فرحين يملا الاكوان ذكرى واقرا القران دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله أخواتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وهذه هي الحلقة الرابعة بعد 100 في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلت وبجميع ما سمعتم وشاهدتم، إنه ولي ذلك ومولاه. ما زلنا في العام السابع من هجرة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، وفي العام السابع كانت غزوة خيبر، بعدما تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية التفت إلى خصومه وأعدائه الذين ألبوا الناس جميعا عليه، وكانت غزوة خيبر. وكنت قد تكلمت في الحلقة الماضية في هذا البرنامج عن غزوة خيبر، وكانت في العام السابع من الهجرة، وكيف أن الله فتح خيبر للمسلمين، وكيف أن الله غنم المسلمين أرضهم وغنمهم خيرا كثيرا، وكيف أن خيبر كانت حصونها منيعة. خيبر عدة حصون لليهود، أصعبها حصن ناعم، هذا الذي فتحه علي، هذا الذي فتحه علي رضي الله عنه بطل الإسلام، بعدما استعصى الحصن على المسلمين. قال النبي: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله علي، يفتح الله علي. قال عمر: ما تمنيت الإمارة في حياتي إلا في هذه الليلة. رجل شهد النبي له بكامل الإيمان، رجل شهد النبي له أن الله يحبه وأن رسوله يحبه، تمنى عمر الإمارة. وفي الصباح شرأبت الأعناق، كل أحد يريد أن ينال هذه الكرامة. قال النبي: أين علي؟ قال النبي: أين علي؟ فجاءوا به، قال: لا أبصر شيئا، في عيني رمد. فتفل النبي في عين علي ومسح عليها فبرئت، ثم قال: خذ الراية وقاتلهم. قال: أقاتلهم حتى يكونوا على ما نحن عليه؟ قال: ادعهم، لأن يهدي الله بك رجلا يا علي خير لك من حمر النعم. وفتح الله على علي رضي الله عنه. كانت خيبر عدة حصون، وهذا كله فصلناه في الحلقة الماضية: حصن ناعم، وحصن الصعب، وحصن أبي نزار والقموس، وحصن الوطيح، وكان أصعبها كما مر حصن ناعم، فتح الله على رسوله وعلى المسلمين ونصرهم على أعدائهم يهود خيبر وغنمهم أرضهم ومالهم. ثم تزوج النبي من ابنة سيدهم، من صفية بنت حيي ابن أخطب، تزوجها رسول الله، وكان عطاقها صداقها، فهي أم المؤمنين رضي الله عنها وعن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة خيبر حدثت أمور عجيبة، وفي غزوة خيبر هناك أحكام فقهية كثيرة تعلقت بهذه الغزوة. من أشهر الوقائع عقيب غزوة خيبر محاولة اليهود تسميم رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه قال أبو هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوهم له، فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان ابن فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت. قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته من قبل. قال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا. اليهود بيقولوا هنخش النار وقت بسيط بس، كم يوم كده، كما حكى القرآن هذا عنهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وكذبهم رب العالمين. النبي بيسألهم من هم أهل النار؟ قالوا نمكث فيها يسيرا ثم أنتم يا مسلمين تخلفوننا فيها. قال النبي اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في الشاة سما؟ هل جعلتم في الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على هذا؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا صادقا لم يضرك. فتركهم رسول الله، وكان قد أكل معه سيدنا بشر رضي الله عنه ابن البراء، فمات من ثوره، فقتل النبي المرأة التي دست السم في ذراع الشاة. وهذه المرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث، سألت أي جزء يحبه النبي من الشاة؟ قالوا الذراع، فملأتها بالسم، فأمسك النبي الذراع ونهش منها نهسة، نهس منها نهسة، وأخذ بشر بن البراء لقمة، ثم رد النبي الذراع وقال ارفعوا أيديكم إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. ثم جاء بالمرأة وسألها لماذا فعلت هذا؟ قالت قلت إن كنت نبيا فلا يضرك، وإن كنت كاذبا نستريح منك. فتركها، ولما مات بشر على أثر هذا السم قتلها النبي به قصاصا صلى الله عليه وسلم، وعصمه الله من الموت على الفور من هذا السم القوي الكثير الذي مات منه بعض الصحابة ممن أكل معه. احتجم النبي على الكاهل وأمر من أكل معه أن يحتجم، فمات بعضهم وبرئ البعض. وكان رسول الله في كل عام في زمان هذه الأكلة يصيبه المرض ويصيبه السقم، حتى كان أوان انقضاء أجله صلى الله عليه وسلم. فقال لأمنا عائشة، والحديث رواه البخاري في صحيحه، يا عائشة ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. الأبهر قالوا عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب، ولذلك كان ابن مسعود يقول والله لقد مات النبي شهيدا قتله اليهود بالسم صلى الله عليه وسلم. والدرس الأول هنا اليهود أعداء الأنبياء. اليهود قتلوا 40 نبيا أشهرهم نبي الله يحيى، ذبحوه ووضعوا رأسه في طست من ذهب وقدموه لامرأة بغي، ثم عادوا وقتلوا زكريا والد يحيى عليهما السلام، نشروه بالمناشير، قتلوا 40 نبيا، حاولوا أن يقتلوا المسيح عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، مرة بمحاولة إلقاء الرحى عليه وهو في أسفل بيت من بيوت بني النضير، ومرة بدس السم له في طعامه في خيبر. فائدة الثانية هنا، يجوز للمسلم أن يأكل من طعام أهل الكتاب، وهذا رسول الله أتقى البشر وأكثر المسلمين ورعا، أكل ذبيحة اليهود، فيجوز لك أن تأكل من ذبيحة المسلم ومن ذبيحة اليهودي ومن ذبيحة النصراني، بشرط أن تذبح على الوجه الذي يرضي الله، فلا تصعق حتى تموت أو تضرب بطلق ناري في رأسها حتى تموت، أو هذه الأشياء إنما تذبح وعلى اسم الله عز وجل، يقول الذابح باسم الله. فلو ذبح يهودي وقال باسم الله وقطع الودجين مع الحلقوم مع البلعوم يعني وعاء الطعام ووعاء الهواء، وذكر الله بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله، قال الله ذكر الله، تأكل. وكذلك لو ذبح نصراني ذبيحة وذكر اسم الله عليها تأكل. طيب لو لم يتكلم كل. طيب لو لم تسمعه يذكر اسما غير اسم الله عند الذبح كل. طب سمعته هو يذبح يحرك شفتيه، قلت له انت بتقول ايه؟ قال بقول الله اكبر. كل. فان ذبيحة اهل الكتاب حلال، طعام اهل الكتاب حلال للمسلمين، ورسول الله محمد اكل من ذبيحة اليهود واكل في بيتهم صلى الله عليه وسلم. من الامور الفقهية المتعلقة بغزوة خيبر تحريم نكاح المتعة. عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله عن متعة النساء في يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. إيه نكاح المتعة بقى؟ ندمان كنا عملنا برنامج هنا وما كملناهوش، اسمه بيوت مطمئنة، خدنا في حوالي 17 حلقة أو ما شابه هذا، كلها عن الأحكام الشرعية للزواج مما هو قبل الخطبة إلى الطلاق والخلع وهذا الكلام. وكنا قد تكلمنا عن شيء اسمه الأنكحة الفاسدة، عقد الزواج إمتى يبقى فاسد يبقى باطل، وكنا هناك أنكحة فاسدة مثل نكاح الشغار، مثل نكاح المتعة، مثل نكاح المحلل، مثل ما يسمونه بالزواج العرفي. ايه نكاح المتعة؟ نكاح المتعة هو ان يتفق رجل مع امرأة على ان يتزوجها زمانا معلوما محددا على شيء معلوم يعطيها اياه، فاذا انقضت المدة انقضى الزواج. هذا كان مباح في أول الأمر، ثم حرمه رسول الله في يوم خيبر. عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، يعني عن زواج المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية في زمن خيبر، رواه الشيخين. ثم أباحه وحرمه في أوطاس، وأكد على ذلك في عام الفتح صلى الله عليه وسلم. إلى الآن مع الأسف جماعة الشيعة عندهم ما يسمى بنكاح المتعة. يعني واحد يقول لواحدة: أنا هتجوزك يومين مقابل 100 دينار، أنا هتجوزك لمدة أسبوع مقابل هجيب لك مثلا إسويرة من الذهب، أنا هتزوجك لمدة شهرين مقابل أني أنا هديكي سيارة مثلا، هذا زنا. ده لو واحد قال لي واحدة هتجوزك، كتب في العقد كده هتجوزك 100 سنة، العقد باطل، مع أنه في الغالب لن يعيش 100 عام وهي لن تعيش 100 عام، إنما تحديد الزواج بمدة إذا انقضى الزواج ده نكاح المتعة، ده زنا، خلاص حرم هذا على المسلمين. متى حرم؟ في يوم خيبر. ومن العجب أن الذي أخبرنا بهذا سيدنا علي، جماعة الشيعة بيرفعوا سيدنا علي فوق الصديق والفاروق، بل بعضهم يرفعه فوق النبي. طب سيدنا علي قال الكلام ده حرام، نهى النبي عن نكاح المتعة في يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، ده نكاح فاسد. في نكاح اسمه نكاح الشغار، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك وأزوجك أختي، زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، زوجني موليتك وأزوجك موليتك. روى مسلم في صحيحه أن النبي نهى عن نكاح الشغار. ليه؟ في ظلم للمرأة، في إجبار للمرأة على من لا تريد، فيه هضم لمهر المرأة عن مهر مثلها، كأنك جعلت ابنتك مهرا لابنة فلان، أختك مهرا لأختي فلان. إنما لو أنا جيت بيتكم واتجوزت أختك وأعطيتها صداق مثلها ورضيت، ثم ظهر لك بعد أن تنكح أختي أو ابن أو خالتي أو موليتي وتعطيها مهر المثل، فمرحبا. إنما دي أصديه، هاخد أختك وديك أختي، هو كده؟ لو ما اديتنيش أختك مش هجوزك أختي، لو جوزتني أختك هجوزك بنتي. ده نكاح الشغار، فيه ظلم للنساء وهضم لحقوق النساء، هذا نكاح فاسد. النكاح الفاسد الثالث نكاح المحلل، فلان بيك طلق زوجته ديدي هانم الطلقة الثالثة، نعمل ايه؟ نشوف لنا واحد كده بتوع حلال حلال، يقولوا سهلة سهلة، شوف لك كده الواد البواب اللي عندكم ولا الجدع الجنين اللي عندكم يكتب كتابه على الهانم وبعدين يطلقها وترجع لك. لا، ده لازم اللي هيتجوزها ما يكونش متفق معها او مع اهلها على انه هيعقد عليها ويطلقها عشان يحلها للاول. لو ده حصل يبقى النكاح اصلا باطل، عقد الزواج اصلا فاسد، ولو دخل بها يبقى زنا، ولو طلقها بعد كده ورجعت للاول والعملية متطبخة يبقى التاني عايش معاها في الزنا. انما لو طلق رجل امرأته ثلاثا، يعني طلقة وردها وطلقة وردها والثالثة تبت، خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجا بعده زوجا آخر. الزوج الجديد ده ناوي يعيش ويستقر، وهي ناوية تعيش وتستقر، مات عنها أو استحالت عشرته معها فطلقها، هنا يجوز أن ترجع إلى الأول. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحل والمحلل له، راه الترمذي والنسائي، والحديث صحيح. المحلل ده اللي اسمه التيس المستعار، النكاح ده باطل. في نكاح اسمه الزواج العرفي، ان رجل يتزوج من امرأة بدون اذن الولي، الولد في الجامعة بيحب زميلته في الجامعة راح لابوها: يا عمو عايز اتجوز بنتك. قال له: يا ابني عندك شقة؟ قال له: لا. قال له: يا ابني عندك وظيفة؟ قال له: لا. طب هتتجوز ازاي؟ قال له: شقتك واسعة يا عمو، واعتبرني عيل من عيالك. هو انت مش نفسك تفرح ويبقى عندك احفاد يا عمو؟ فعمو قال لزوجته: يا ام ابراهيم. قالت له: نعمين يا حاج. قال لها: عصيت الكلاب من جوه ورماه في الشارع. قام الواد راح، الواد حماده ده راح للبنت وقال لها: ابوك معقد وراجل رجعي وظلامي وواقف في طريق حبنا، طب الحل ازاي؟ سهله، نتجوز. ممكن ده في ورقه بتطبع وبتتكتب كمان وبتتباع جاهزه، وجواز على سنه الله ورسوله، ونجيب اتنين يشهدوا كمان، الواد دعبس والواد مش عارف ايه اللي هما فسقه اصلا، شهادتهم غير مقبوله اصلا، ونمضي. ويدخل بها ابوها نايم، صعد شخيره الى سطح القمر، والبنت كل اسبوعين ثلاثه سارحه في غيها مع فلان، ده زنا. طب ده البنت عندها 25 سنه، ان شاء الله تكون 95 سنه. ده متجوزه قبل كده، ان شاء الله تكون متجوزه 100 مره قبل كده، لازم الولي. قال رسول الله: لا نكاح الا بولي. قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، لازم إذن الولي. وفي القرآن: فانكحوهن بإذن أهلهن. وشيخ مدين قال لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، لازم الولي. فهذا نكاح فاسد. كان سؤال امبارح من أحد حبايبي في الخليج بيقول لي: يا عم الشيخ ما رأيك في زواج المصفار؟ قلت له: ايه يا اخويا؟ قال لي: المصفار يا شيخ. قلت له: مصفار؟ قال لي: اه. فرديت عليه قلت له: ايه ده، هنفصل فيه بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فاصل ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأنا فيه قبل هذا الفاصل، وكنا نتكلم عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بغزوة خيبر. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر، ونكاح المتعة كما مر من الأنكحة الفاسدة. والأنكحة الفاسدة أنواع: نكاح الشغار، نكاح المتعة، نكاح المحلل، ما يعرف بالزواج العرفي كما فصلنا في هذا قبله. ووقفنا عند سؤال جاءني من بعض أحبابي من الخليج على الهاتف: يا شيخ ماذا تقول في نكاح المصفار؟ قلت: المصفار؟ أنا أعرف ما يسمى بنكاح المسيار، فما هو المصفار؟ ما هو نكاح المسيار الأول؟ زواج المسيار، زواج المسيار حلال، غاية ما فيه أن المرأة تتنازل لزوجها عن حق النفقة وعن حق السكنة وعن حقها في القسم بالعدل بينها وبين زوجاته أو زوجته الأخرى. يعني واحدة معها فلوس وعندها سكن، زوجها يعجز عن النفقة عليها، مش هيقدر يوفر لها سكن، مش هيقدر يكون معها كل يوم، فاتفقت على أن تتنازل عن حق السكنة وعن حق النفقة وعن حق العدل في القسم بينها وبين زوجته. كلما يسر الله له مر عليها، صار إليها، يأتيها في كل أسبوع مرة، في كل شهر مرة، في كل أسبوع 10 مرات، 5 مرات، حسب ما يسر الله له، لكن بإذن الولي، وفي شهود، وفي صداق، وفي إشهار وعقد موثق زواج، غاية ما هنالك أنها تنازلت عن بعض حقوقها، زواج صحيح. طب يا شيخ، هل هذا الزواج ترضاه لابنتك؟ لا أرضاه لابنتي. ترضاه لأختك؟ لا أرضاه لأختي. ليه؟ لأنه يقينا لن يترتب عليه ثمرة الزواج، مش هيخلف. هيخلف ليه؟ إن كان أصلا عاجز عن النفقة عليها، وعاجز أنه يجيب لها سكن، وعاجز أنه يقيم معها ولو ليلة وليلة، غالبا مش هينجب. ثانيا، فين بقى دفء العلاقة الزوجية؟ فين إصلاح الزوجة؟ فين الشعور بأنها رعيته وسيسأل عنها وعليه أن يقومها؟ صحيح في مصلحة العفاف، لكن في مصالح كثيرة تضيع مع زواج المسيار هذا، وغالبا ينتهي بطلاق عاجل. فهو كزواج صحيح، لكن لا نرضاه ولا ننصح به لبناتنا ولا لأخواتنا. إيه بقى نكاح المسفار يا حج؟ قال المسفار يعني واحد سافر، جاي مصر، جاي هو بقى من السعودية، جاي من الإمارات، جاي من قطر، جاي من الكويت، جاي من البحرين، وعايش في مصر أسبوعين، عايز يهيص، عايز ينبسط. راح لبنان قعد له أسبوع، عايز ينبسط. راح سوريا قعد له أسبوع، اللهم احفظها، عايز ينبسط. راح المغرب قعد له أسبوع، عايز ينبسط. راح أوكرانيا، راح بانكوك، راح سويسرا، وهو لسه عنده حتة دين، لسه في حتة ضمير بتنقح عليه، فمش عايز يزني. فيعمل ايه بقى؟ قال لك يتجوز جواز المسفار. ايه المسفار ده يا حج؟ انه يتزوج المرأة وهو ينوي طلاقها. هو قاعد هنا بيتفسح قد ايه؟ بيصيف قد ايه؟ اسبوعين. هو ناوي هيجوز البنت دي اسبوعين، لم يظهر هذه النية، ولم يتفق معها ولا مع وليها على هذا، وإلا يبقى نكاح متعة. دينية مضمرة في قلبه، ناوي أنا الأجازة بتاعتي أسبوعين، هقضيهم في المغرب، أتجوز واحدة وديها مهر وشهود وكل حاجة، بس ناوي بعد الأسبوعين أطلقها وأرجع لأم العيال في الكويت، في السعودية، في الإمارات، في قطر، وبعدين غيرها بقى أعدي كمان أسبوع على أوكرانيا، شوف لي واحدة أخد معها برضو أسبوع جواز، بس بعد أسبوع أنا ناوي أطلقها أصلا، وأقلب أروح مصر بعد كده، شوف بنت غلبانة في قرية ولا حاجة، وفي ناس مجرمين عندنا بيعملوا كده، وخطبة الخطبة فلانة، وأقلب وغيره وغيره وغيره. ما حكم هذا الزواج؟ زواج المسفار حقيقة من الناحية العلمية عامة أهل العلم عندما ردوا على سؤال ما حكم من تزوج من امرأة وهو ينوي طلاقها، عامة أهل العلم قالوا الزواج صحيح. ليه؟ قالوا لأن النية قد تتغير وقد تتبدل، قد يرى منها من حسن عشرتها ولطافتها وحسنها وتبعلها اللي نسي أم العيال، يقول لا أسيب مين دي، ده أنا ما صدقت ألاقيها. زي ما واحد يتجوز واحدة وهو ناوي يعيش معاها إلى أن يموت، وبعد أسبوعين يطلقها لسوء عشرتها، فالنية تتبدل وتتغير. ولذلك قال كثير منهم الزواج صحيح. طب ننصح به؟ لا، ده رأي. رأي الثاني إمام أهل الشام الإمام الأوزاعي، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين قال هو نكاح متعة، ده عقد فاسد. ليه؟ واحد، لأن فيه غش للمسلمين، مع كونه نكاح فاسد لأنك أضمرت الطلاق بعد مدة محددة، فيه أيضا من المساوئ، واحد فيه غش وتدليس، دخلت بيتي وقلت لها اتجوز بنتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله، وهعيش معاها العمر كله وهستتها وهكرمها، وانت ناوي يا كذاب يا ضلالي بعد 10 أيام تطلقها بعدما تقضي وترك، وتخش بيت واحد تاني وواحد تالت وعاشر عشان جيبك مليان في ريالات، يعني طز في ريالاتك، طز في ديناراتك، طز في دراهمك، اعراض المسلمين اغلى منك واغلى من فلوسك. هكذا بنات المسلمين؟ هكذا انت شايف نفسك راجل ما تتجوز 4؟ انت خايف من ام العيال احسن تضربك بنعليها ثم تبيع وتشتري في بنات المسلمين؟ دي امانة؟ ده دين؟ مش ده غش؟ مش ده تدليس؟ مش ده يذهب الثقة بين المسلمين؟ مش ده يسيء لسمعة هذه الفتاة اللي اتجوزتها وبعد 2 أسبوع طلقتها وغيرها 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 الى اخر الطابور؟ مش ده يكسر قلب المرأة؟ يا اخي اتق الله يا اخي، الله وسع عليك. الاصل في الزواج الديمومة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الأصل في الزواج الديمومة. ثم إن الذي يطلق امرأته لغير سبب شرعي رجل ظالم، وربنا هيحاسبه في الآخرة. الطلاق مشروع بس لسبب شرعي، إنما أنت ما رأيت منها شيء، لسه عروسة جديدة، لسه معاها في شهر العسل 10 أيام وشهر وطلق، واطلع على بلد تانية وطلق وبلد تالتة وطلق. يا أخوانا اتقوا الله، والله لا تشكر نعم الله بهذه الطريقة، والله العظيم هذا يذهب النعم ويحل النقم. فاللهم اهدنا وأصلحنا يا رب. أدي يا سيدي نكاح الشغار ونكاح المحلل ونكاح المتعة والزواج العرفي ونكاح المسيار ونكاح المسفار، ولسه ما هنسمع عن أشياء جديدة. برضو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. يبقى في يوم خيبر النبي حرم نكاح المتعة، خلصنا منه. 2، حرم لحوم الحمر جمع حمار الأهلية، ورخص في أكل لحم الخيل. والحديث رواه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قال: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم بعد ما ذبحوا. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة عن سيدنا علي وعن ابن عمر وعن البراء بن عازب وعن ابن أبي أوفى وعن أبي ثعلبة الخشني وغيرهم وغيرهم. وهذا في زماننا يعني إجماع ويشبه المتواتر. طب ولحوم الحمر الوحشية، الحمر المستأنسة الأهلية الناس بتركبها وبتجر بيها الأحمال الثقال، حرام أكله. طب والحمر الوحشية؟ الوحشية يعني قصدك يا شيخ الحمار المخطط بتاع جنينة الحيوانات، يعني ده بتاع الغابة، مش لازم يكون مخطط حتى لو شكل الحمار بتاعكم، بس مش مستأنس في الغابة، وحشي أكله حلال، أكله حلال. الحمار الوحشي يعني الغير مستأنس، سواء كان مخطط بالطول سواء كروهات سواء مثلثات، ده اسمه وحشي. اللي في الغابة ده، اللي في الصحراء، الغير مستأنس أكله حلال. ما الدليل ده؟ على هذا إجماع أهل العلم. دليل إيه؟ لكن اسمع. عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبي قتادة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، أنه كان مع قوم محرمين وهو حلال. ناس رايحين يعملوا عمرة كله لابس الإحرام وهو حلال مش محرم. تعرف المحرم حرام عليه صيد البر. أبو قتادة مش محرم. قال فتنح لهم حمر وحش، شافوا قطيع من الحمر الوحشية، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، الأتان يعني أنثى الحمار، فأكلوا منها وقالوا نأكل من لحم صيد ونحن محرمون، فحملوا ما بقي من لحمها، فقال رسول الله كلوا ما بقي من لحمها. رواه الشيخان في الصحيحين. يبقى الحمر الوحشية أكلها حلال، والحمر الأهلية أكلها حرام. النبي أذن في يوم خيبر في أكل لحوم الخيل. جماهير أهل العلم، شافعية، الحنابلة، قول المالكية، جماهير الصحابة والتابعين على إباحة أكل لحم الخيل سواء كانت عرابا أو براذينا، يعني خيول عربية أو خيول أعجمية. أكل الخيل حلال. يقول لي التلت الوراني يا عم، لا تقول لي انت هتعمل سمكرة للحصان، اكله كله حلال. اكل الحمار الوحشي حلال، اكل الحمار الاهلي حرام، اكل الخيل حلال. ايوه، ما الدليل؟ روى الشيخان في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها ابنة أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. الصحابة والنبي عايش وشايف. تقول لي بس أبو حنيفة وقول آخر عند المالكية وقول ينسب لابن عباس قالوا بكراهة أكل لحم الخيل أو تحريم أكل لحم الخيل، طب معهم دليل؟ قالوا ربنا قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ولم يكن وتأكلوها. ترد تقول إيه؟ الرد سهل، هذه آية مكية باتفاق علماء التفسير، وخيبر ده بعد الهجرة بسبع سنين، وأسماء لما أكلوا كانوا في المدينة يعني بعد الهجرة، فنسخ أمر النبي هذا التحريم. لو كانت الآية تحريم، هو غاية ما في الآية أنه لم يقل وتأكلوها وما منعت الأكل، ثم إن النبي أذن في أكلها، والنبي هو وسنته المذكرة التفصيلية لمراد الله في القرآن. يبقى يا بركة في يوم خيبر سيدنا النبي حرم نكاح المتعة، وحرم أكل لحوم الحمر الأهلية، وأذن في أكل لحوم الخيل، وأذن في أكل الحمر الوحشية. إيه تاني حصل في يوم خيبر؟ في يوم خيبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم ربا الفضل. تعرف في حاجة اسمها ربا النسيء وربا الفضل. الربا باختصار هو زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. يا أبو محمد أنا عايز منك 10,000 جنيه لحد شهر رمضان الجاي، أقول لك عينيا العشرة أهم بس هاتهم 11، ده ربا النسيئة. أنت أجلتني عشان تزود فلوس ربا، خد 10,000 هاتهم 11، خد 20,000 هاتهم 25 في شهر واحد. طب عجزت عن شهر واحد ممكن تديني مهلة لشهر 3، ولك عينيا بس بقوا 27. طب عجزت عن شهر 3 ممكن تأجلني لشهر 9، عينيا يا فندم بس بقوا 30,000. مص لدماء الناس وأكل لأموال الناس بالباطل، ويقولون هو بيع، والله حرم، والله أحل البيع وحرم الربا. البيع والتجارة عرق ودراسة وشغل ومشروع ومخاطرة بالمال، إنما المرابي ده ضلالي بيستغل حاجات الناس بيأكل أموال الناس بالباطل، ساقط المروءة، مصاص للدماء، سواء كان فردا أو هيئة. في حاجة اسمها ربا الفضل. ربا الفضل، إذا أنت مثلا هتشتري ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو قمح بقمح، أو طمر بطمر، أصناف عدها النبي صلى الله عليه وسلم 6 أصناف. لا عبرة عندنا للجودة ولا للرداءة. يعني النبي استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله: كل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. ده تمر جيد، بروح اشتري صاع من التمر الجيد ده قدام ثلاثة من التمر الأقل منه جودة. إنا نشتري الصاع من هذا التمر الجيد بصاعين أو بثلاثة. فقال النبي: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم تمرا جنيبا، يعني جيدا من النوع الأول. يعني واحد عايز يبدل معايا طن أرز جيد غالي ومقابله 3 طن من أرز آخر أقل في الجودة، هذا ربا، اسمه ربا الفضل. طن رز بطن رز، طن قمح بطن قمح، بس ده حباية كبيرة وده صغيرة مش قضيتي. بيع الجيد خذ دراهم واشتري ما شئت، بيع الرديء خذ دراهم واشتري ما شئت. لا عبرة عندنا إذا اتحد النوعان بجودة أو رداءة. طب إذا اختلف النوعان فبايعوا. ينفع أبدل ذهب بفضة، أبدل تمر بأرز، أبدل ملح بشعير، الصاع ده قصاده 5، ما في مشكلة إذا اختلف النوعان. وبعدين إيه؟ يدا بيد، هاك وهاك، خد وهات، خد بكرة هديلك فلوسك. لا، النبي حرم ربا الفضل أيضا في يوم خيبر صلى الله عليه وسلم. وفي يوم خيبر شاركت بعض النساء في هذه الغزوة وقامت على خدمة الرجال، وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم كما أعطى الرجال بأبي هو وأمي. وبعد خيبر جاء من؟ جاء ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من أشبه الناس به خلقة وخلقا، جاء جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. سيدنا جعفر كان في الحبشة، مكث في الحبشة حوالي 12-13 سنة بل أكثر وزيادة، وأقام في الحبشة يدعو إلى الله، وكانت له مواقف بطولية صدع فيها بالحق أمام النجاشي لما أغرى عمرو النجاشي بالمسلمين، وكانت دعوته وفصحته وبلغته سبب في إسلام النجاشي بعده وفي موته على الإسلام. سيدنا جعفر قدم من الحبشة مع جماعة من المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة في العام 7 من الهجرة. لما النبي سمع أن جعفر جه بعد نصر خيبر فرح جدا وقال: لا أدري أيها الناس بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر؟ وقام والتزمه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر دخل إلى بيت ابنته حفصة، وفي بيتها أسماء بنت عميس زوجة جعفر. وأسماء دي حكاية، زوجها جعفر مات شهيدا وبشر أهله بالجنة، جعفر من أهل الجنة، جعفر الطيار، أدله الله بيديه جناحان يطير بهما في الجنة. فتزوجها من بعد جعفر سيدنا أبو بكر من العشرة المبشرين بالجنة، فمات عنها. فتزوجها بعد سيدنا علي من العشرة المبشرين بالجنة. رأى عجيبة ولها مناقب وتحتاج إلى حلقة كاملة نتكلم فيها عنها رضي الله عنها. حاصل سيدنا عمر داخل بيت بنته حفصة وعندها أسماء بنت عميس اللي لسه راجعة من الحبشة مع زوجها جعفر، قال يا حفصة من هذه التي عندك؟ قالت أسماء بنت عميس. قال هذه الحبشية، هذه البحرية، لأنها جت في سفينة، هم جم في سفينتين، فهو يقول لها دي الحبشية، هي عربية بس قعدت في الحبشة يجي 15 سنة في إثيوبيا. فبيقول لها من باب يعني المداعبة، الحبشية البحرية؟ قالت أسماء نعم. قال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، والله لا أذوق ذواقا ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله وأخبره بكلامك هذا. فذهبت وقالت إن عمر يقول سبقناكم بالهجرة ونحن أحق برسول الله منكم. فقال النبي ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. الله، انتوا هاجرتوا للحبشة وبعدين هاجرتوا من الحبشة إلى المدينة. لكن شوف المرأة المسلمة وشوف عادت بالبشرة ازاي لكل مهاجر الحبشة، وشوف مناقشتها وقوتها وهي بتناقش وتجادل من؟ عمر رضي الله عنه. والله العظيم يا بنتي ما ذاقت المرأة طعم الكرامة ولا السؤدد ولا المكانة ولا العز إلا في ظل هذا الدين وفي ظل العمل بهذا الدين. وما هانت المرأة وما ذلت وما رخصت إلا بعدما أعرضت عن القرآن والسنة وصارت ألعوبة في يد حثالات البشر تسمع لهم وتطيع، جعلوها سلعة. بيعمل إعلان عن مبيد للصراصير، جايب واحدة امرأة، جايب امرأة لابسة لك قط، علاقة المرأة بمبيد صراصير. جايب إعلان عن ورنيش الجزم، يجيب لك واحدة تتقطع وتتنطط. عملوك سلعة، رخصوك قوي، أهانوك جدا، والعز كله في طاعة الله والسؤدد كله في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد غزوة خيبر ما الذي حصل؟ حصل حاجتين. واحد، كاتب النبي الملوك، بعد بقى يخاطب، بقت الدعوة عالمية، بعث يخاطب ملك الروم، ملك الفرس، النجاشي، عظيم القبط، ملك البحرين، ملك كذا، يخاطب ملك عمان، يخاطب هؤلاء الملوك ويبعث لهم الرسل ليقيم عليهم الحجة ويدعوهم إلى الإسلام بالكلمة الطيبة الرفيقة المهذبة المؤدبة. ومنهم من آمن، ومنهم من بعث هدايا وظن الخبيث بملكه وما بقي له، ومنهم من قال ملك الروم قال لو كنت عنده لغسلت قدميه بيدي. وبعدين وبعد مكاتبة الملوك جاءت عمرة القضاء، وكان فيها ما فيها من العبر والدروس، هذا نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
فالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد